قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: كتاب الغصب. يأثم الغاصب ويجب عليه رد ما أخذه، ولا يحل مال امرئ مسلم هي وليس لعرق ظالم حق. ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، ومن غرس في أرض غيره غرسان رفعه، ولا يحل الانتفاع بالمغصوب، ومن أتلفه فعليه مثله أو قيمته. الغصب في كلام العرب أخذ الشيء على سبيل القهر والظلم، أما في الشرع فالغصب استيلاء على حق الغير بغير حق، الاستيلاء على حق الغير بغير حق. في كلام العرب أخذ الشيء على سبيل القهر والظلم، قهر يقهره إن ليس يأخذه خفية، وأيضا يكون ظالما. في اصطلاح الفقهاء الاستيلاء على حق الغير، لما يقال على حق الغير يدخل فيه المال ويدخل فيه المختص، ما ليس مالا كالكلب بغير حق، قد يكون به حق كما مر بنا في مسألة الظفر، قد يكون اشتراه بأمر القاضي والقاضي قاضي عدل، فليس كل ما أخذ منه حقه يكون غصبا بشرط أن يكون بغير حق. يأثم الغاصب، الغصب محرم بل كبيرة من كبائر الذنوب، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين: من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. هذا يدل على حرمة الغصب وأنه كبير من كبائر الذنوب. ويجب عليه رد ما أخذه، ويجب عليه رد ما، كلمة ما اسم موصول والأسماء الموصولة كما تعلمون تفيد العموم، يجب عليه رد ما أخذه إذا كان موجودا بالإجماع، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث السائب بن يزيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليرده. والحديث عند الإمام أحمد وإسناده حسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أخذ الشيء اليسير وهو العصا، وأمر برده، يجب عليه أن يرده إذا كان موجودا. إذا كان غير موجود سيذكر، ومن أتلفه فعليه مثله. إما أن يكون على حاله سوف يرده، إما أن يكون أقل من حاله، وإما أن يكون أحسن من حاله، وإما يتلف. أشير إليها. ويجب عليه رد ما أخذه، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. حينما قال مال امرئ مسلم كذلك الكافر غير الحربي، وردت أحاديث في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. والوارد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح من جهة السند، لكنه من جهة المعنى صحيح، سواء دل عليه دلالة القرآن أو دلالة السنة. أما القرآن فقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في خطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فالحديث الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى ضعيف من طرقه كلها، لكن معناه صحيح. على هذا لو أنك تعلم أن الشخص أعطاك كارها، إما حياء أو مجاملة أو خوفا، لا بد يكون بطيب نفس، فإذا كان بغير طيب نفس فيحرم هذا المال. وليس لعرق ظالم حق، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لإقبال الحق عن مجموعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والحديث ثابت بمجموعه. الشيخ رحمه الله تعالى قال وليس لعرق ظالم الحق، ثم ذكر ومن زرع في أرض قوم، أشار إلى مسألة الاعتداء على أراضي الغير. من اعتدى على أراضي الغير لا يخلو من حالين، إما أن يجعل فيها من غرس أو بناء ما يستمر، أو يجعل فيها زرع، وتعلمون أن الزرع مؤقت فترة معينة ثم يحصد هذا الزرع. أشار إلى الحالة الأولى، قال ليس لعرق ظالم الحق، شخص غرس غرسا في أرض غيره بغير إذنهم، شخص بنى في أرض غيره أو جعل أشياء مكلفة في أرض غيره بغير إذنهم، يقال ليس لعرق ظالم حق، فإذا طلب صاحب الأرض رفع هذه الأشياء وجب رفعها، لو حصل عليه ضرر ولو حصل عليه ضرر، لأنه معتدي ظالم. هل لصاحب الأرض أن يتملك هذه الأشياء، أن يتملك الغرس، أن يتملك البناء؟ إذا كان برضا صاحب الغرس وصاحب البناء جائز، أما إذا كان بغير رضاه فليس بجائز. فالقاعدة في هذا الباب صاحب الغرس الغاصب، صاحب البناء له غرس وله بناء، وصاحب الأرض له أرضه، لا يمكن أن يؤخذ الغرس والبناء إلا برضاه. وكذلك لا يلزم صاحب الأرض بالغرس أن يدفع القيمة إلا برضا، لأن هذه عقود معاوضة، مر بنا أن من شروط صحة البيع الرضا. وكذلك الأمر يتعلق بصاحب الأرض المغصوبة أرضه، وكذلك بالغاصب. فهذه قاعدة في شخص اعتدى على أرض غيره يجب عليه إزالة ما أحدثه إذا حصل بينهما صلح، هذه مسألة، لكن إذا كان بغير صلح فليس لأحد من أن يلزم الآخر بتملك ما وضع في هذه الأرض. لو قال له ما وضعته من بناء وغيره هو لك وغرس، قال صاحب الأرض لا، قم بقلع الغرس وهدم البناء نكاية به لأجل أن يخسره. إذا كان لصاحب الأرض غرض صحيح يلزم الغاصب بإزالته، ولكن ليس له غرض، إنما قصده الإضرار، فوجود البناء ووجود الغرس فيه مصلحة لمن غصبت أرضه، فلا يلزم الغاصب بإزالتها. عقد المعاوضة مر بنا لا بد من رضا، لكن لو وهبه هل يلزم بإزالته؟ يقال الأمر لا يخلو من حالين، إذا كان لصاحب الأرض غرض صحيح في الإزالة فيلزم بالإزالة، إذا كان لا ليس له غرض صحيح، إنما هو يريد النكاية بهذا الغاصب ولأجل الإضرار به، يحرم ذلك ولا يلزم الغاصب بإزالة ما جعله في هذه الأرض، سواء كان من غرس أو بناء أو غيره. هذا ما يتعلق بالغرس ونحوه. ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، شخص زرع في أرض قوم إن دفع مال هذه إجارة كما مر بنا، إن زرع مقابل جزء مشاع فهذه مزارعة، إن زرع إحسانا من صاحب الأرض هذه عارية، إن لم يكن لا هذه ولا هذه من غير رضاه هذا غصب. ما الحكم؟ الشيخ قال من زرع في أرض قوم بغير إذن فليس له من الزرع شيء، ليس له من الزرع شيء على أنه ظالم، لكن ما حكم ما بذله؟ ما حكم الحب؟ ما حكم العناية بالأرض من حرث وغيره؟ ما حكم الجهد الذي قام به هو؟ هذه ثلاثة أشياء. لكن قبل ذلك المسألة لا تخلو من حالين، الحال الأولى أن لا يعلم صاحب الأرض إلا بعد الحصاد. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: لا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة أن الزرع للغاصب وعليه إجرة في الأرض إذا لم يعلم إلا بعد أن فرغ من الحصد، من قطف الثمار الذي يقطف شيئا فشيئا مثل الخيار مثل الطماطم. في هذه الحالة ينقل ابن قدامة أن عليه الأجرة والزرع للغاصب بالاتفاق. الحالة الثانية لا، يكون قبل ذلك على ما مشى عليه الشيخ، قال: ومن زرع في أرض قوم بغير إذن فليس له من الزرع شيء. ما الدليل؟ الدليل حديث رافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من زرع بأرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، وله نفقته. والحديث عند الإمام أحمد وإسناده حسن. ليس له من الزرع شيء، قال: وله نفقته. المقصود النفقة أي ما أنفق من مال. فيقول: اشتريت الحب كذا، نعطيه ثمن الحب. قال: أتيت بالحراثة لأجل أن تحرث الأرض، دفعت أجرتها كذا وكذا، نعطيه الأجرة. لكن قال: أنا تعبت، جلست شهر، لو كنت أشتغل عند الشخص لأعطاني كذا وكذا. نقول: لا، أنت معتدي، وإلا لو أعطي كل شخص سوف يقصد، فهو غانم على كل حال، إما أن يكون له الزرع ولا يكون أجير. فله النفقة أي ما دفعه من مال، أما ما يتعلق بتعبه وعرقه ليس لعرق ظالم حق. الحالة الثانية إذا كان قبل ذلك فما بذله من مال، ثمن البذر، حرث الأرض، المبيدات الزراعية، الكيماوي أو السماد أو غير ذلك، أجرة إيصال الماء، كل ما أخرج من ماله لأجل الزرع يعطى إليه هذه النفقة التي أنفقها. أما ما يتعلق بتعبه هو، بجهده هو، فهو هدر، لأنه ظالم وليس لعرق ظالم حق. ومن غرس في أرض غيره غرسا رفعه، إذا غرس في أرض غيره غرسا رفعه يعني قلعه. إذا بنى بناء في أرض غيره بغير إذنهم رفعه. وحينما قال الشيخ رفعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق، إذا غرس في أرض غيره غرسا رفعه، إذا طلب صاحب الأرض، إذا حصل بينهما اتفاق صلح على بيع، ما الحكم؟ جاز. إذا أبى أحدهما البيع لا يلزم بالبيع، فلا يلزم الغاصب ببيع ما وضعه من غرس وغيره، ولا يلزم صاحب الأرض بشراء ما وضعه الغاصب. إذا وهب الغاصب ما في الأرض هل يلزم صاحب الأرض قبول؟ يقال: أم لا يخلو من حالي. الحال الأولى إذا كان ليس عليه ضرر وله مصلحة يلزم بالقبول، ولا يجب على الغاصب أن يرفع ما وضعه في الأرض. إذا كان هبة من غير عوض والغاصب وهبه وليس على صاحب الأرض ضرر وليس له مصلحة في رفعه إلا لأجل الإضرار بالغاصب، يقول: لا ضرر ولا ضرار، فيبقى الغرس في الأرض، يبقى البناء في الأرض، ولا يلزم الغاصب برفعه. الحال الثاني لا، إذا كان له غرض في رفعه، قل: غرس في هذا المكان وأنا أريد أن أبني بيتا، أنت جعلت مظلة في هذا المكان وأنا أريد أن أجعل فيه بيتا، لا أريد أن أجعل فيه مظلة. ففي مثل هذه الحال يلزم الغاصب برفع ما وضعه. ولا يحل الانتفاع بالمغصوب، لما تقدم قبل قليل من اقتطع شبرا من الأرض طوق يوم القيامة من سبع أراضي. وتعلمون خلاف أهل العلم فيما يتعلق بالغصب والكلام على الصلاة في الدار المغصوبة، ولو صلى بثوب مغصوب هل يتصح صلاته أو لا؟ عند بعض العلم يرى أن الصلاة لا تصح. ومن أتلفه فعليه مثله أو قيمته. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أولا قال ويجب عليه رد ما أخذه. إذا وجد المغصوب كما هو تقدم أنه يجب رده. الحالة الثانية إذا وجد المغصوب قد نما نماء متصلا، مثل شاة سمعت، أو نماء منفصلا، شاة ولدت شجرة أصبح فيها ثمر. فإذا وجد النماء المتصل أو المنفصل فهو للمالك، لأنه نماء ملكه وليس للغاصب شيء كما تقدم قبل قليل لأنه ظالم. الحالة الثالثة إذا كانت بعكسها، وجد المغصوب لكنه نقص، فإذا نقص فالضمان على الغاصب لأنه معتدي. إذا نقصت الأسعار هل يضمن؟ الصحيح نعم أنه يضمن. غصب سيارة ثم بعد سنة أخذت منه وأعيدت لصاحبها، تعلمون السيارة بعد سنة لابد أن تنقص قيمتها، أيضا على الغاصب النقص فيضمن نقص السيارة. وأيضا إذا غصب أليس منع المالك من الانتفاع؟ بلى. إذن أيضا عليه أجرة ما مضى، عليه أجرة ما مضى. لو غصب سيارة قال ما انتفعت بها جعلتها في البيت، نقول أنت معتدي ظالم، وصاحب السيارة لو أجر هذه المدة لا حصل على كذا وكذا. إذا أتلفه، والتلف في كل باب بحسبه، والمقصود بالإتلاف هو عدم الانتفاع بالشيء على الوجه المعتاد. أتلف الشيء إذا لم يمكن الانتفاع به على الوجه المعتاد، يختلف من شيء لآخر. أتلف الطعام أكله، أتلف السيارة فيها ما فيها، لكن ربما أفسد محركها، أفسد بعض الأشياء. ومن أتلفه فعليه مثله أو قيمته، تكلم على الضمان. ولنعلم أن الضمان في كل باب بحسبه. مر بنا في الدرس الماضي الكلام على الضمان والكفالة في عقد التوثيقة. إذا قيل ضمان المقصود به إما ضمان المال لصاحب الحق أو البدن، على ما مر بنا في الدرس الماضي. أما في باب الغصب لا، إذا قيل الضمان المقصود به القيمة أو المثل، فعليه مثله. ما هو المثل؟ المشهور عند الفقهاء أن المثل هو المكيل والموزون فقط. إذا كان مكيلا يكال غصب عشرة آصع رز، يقول هذا مثلي، يعطيه عشرة آصع رز. غصب عشرة أرطال لحم ضع، قالوا هذا مثلي، يعطيه عشرة أرطال لحم ضع. غصب سيارة كلها فيها قيمة، غصب ساعة فيها القيمة، غصب مسجل فيها قيمة، وهكذا. والصحيح أن المثل ما له مماثل أو مشابه أو مقارب، هذا هو المثل. لا سيما في زماننا، في زماننا حيث دقة الصناعة لا تفرق بين سلعة وسلعة، وإن كانت من المعدودات، الكتاب من المعدودات، المسجل من المعدودات، الساعة من المعدودات، حتى ولو كانت من المعدودات فهي تفرق بين ساعة وساعة وبين جهاز وجهاز لأجل دقة الصناعة. فالواجب المثل، إذا أمكن المثل وجب عليه المثل. ما الدليل؟ الدليل حديث أنس رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري في قصة الصحفة، قال فدفع النبي صلى الله عليه وسلم الصحفة الصحيحة للتي كسرت صحفتها، وأمسك الصحفة المكسورة في بيت التي كسرت الصحفة. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عائشة حينما كسرت الصحفة طلب من عائشة صحفة جعل فيها الطعام، ثم أكلوا وأبقى الصحفة المكسورة في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. فهل الصحفة مكيلة وموزونة؟ لا، ليست مكيلة ولا موزونة، إنما هي من المعدودات، وضمنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمثل. وذلك ربنا عز وجل يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل، بمثل ما اعتدى عليكم، فيدل على الضمان بالمثل، فعليه مثله أو قيمته. عندنا قيمة وثمن، الثمن ما وقع عليه العقد، وأحيانا قد يكون الثمن أقل، يحابيك البائع فيبيع عليك السلعة بأقل من قيمتها، وأحيانا لا، ربما تندر السلعة أو أنت محتاج السلعة فتشتريها بأكثر من قيمتها فيكون الثمن أكثر من قيمة، وأحيانا لا، هذا هو الغالب، تشتري السلعة فيكون الثمن كالقيمة، فالقيمة هي ما تباع به عند الناس السلعة، هذه القيمة. أما الثمن فهو موقع عليه العقد، فالشيخ قال أو قيمته، فيرجع إلى القيمة من حين المطالبة. وهذا إذا لم يوجد، أتلف ساعة أثرية ليست موجودة لا تباع، فحينما طالب ينظر في قيمتها فيعطى صاحبها قيمتها. ما يتعلق بالغاصب، إذا غصب الأرض وزرع فيها وأدركنا الزرع كما ذكرت له الزرع والنفقة على صاحب الأرض، لكن لو صاحب الأرض قال لا أريد الزرع، اقلع الزرع، نقول ليس لك ذلك، فأنت بين أمرين، إما تأخذ الزرع بنفقته، وإما يبقى الزرع إلى الحصاد بأجرته، لأن المدة لا تطول بخلاف الغرس فتطول مدته بخلاف البناء. ففي هذه الحالة لا يضار الغاصب، إما يأخذ النفقة فقط، وإما يدفع الأجر ويكون الزرع له. أما في الحالة الأولى ذكرتها كما ذكرت، إذا لم يدرك الزرع إلا بعد حصده فعلى الغاصب الأجر بكل حال. قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه كتاب العتق: أفضل الرقاب أنفسها، ويجوز العتق بشرط الخدمة ونحوها، ومن ملك رحمه عتق عليه، ومن مثل بمملوكه فعليه أن يعتقه وإلا اعتقه الإمام أو الحاكم، ومن أعتق شركا له في عبد ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم، وإلا عتق نصيبه فقط واستسعي العبد، ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق، ويجوز التدبير فيعتق بموت مالكه، وإذا احتاج المالك جاز له بيعه، ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه فيصير عند الوفاء حرا ويعتق منه بقدر ما سلم، وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق، ومن استولد أمته لم يحل له بيعها وعتقت بموته أو تنجيزه لعتقها. كتاب العتق. العتق في كلام العرب هو الخلوص، ومنه عتق الفرخ إذا طار. أما في الشرع فالعتق هو تحرير المملوك من الرق، تحرير المملوك من الرق. وقبل أن أبدأ، الأصل في الأحكام الذكر والأنثى في باب الرق واحدة، هذا الأصل، سواء قيل عتق أو عتقت، كاتب أو كتبت، إلا في مسألة واحدة وهي أم الولد. أم الولد تتعلق بالأنثى دون الذكر. إذن عندنا معتق، رقيق يعتق، سواء كان ذكرا أو أنثى. عندنا مكاتب سواء كان ذكرا أو أنثى. عندنا مدبر سواء كان ذكرا أو أنثى. عندنا أم ولد خاصة بالأنثى. قال أفضل الرقاب أنفسها، يدل على فضيلة تحرير الرق في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة كثيرة، قال في آخر أسئلته أي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها، وفي رواية أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. وغالبا غالية الثمن تكون نفيسة عند أهلها. هذه أفضل الرقاب، أي أفضل ما يعتق الغالية النفيسة. قال ويجوز العتق بشرط الخدمة ونحوها. ويجوز العتق بشرط الخدمة ونحوها. قل يجوز أن يعتق الرقيق، يجوز أن يعتق الأمة بشرط أن تخدم حتى يموت فلان أو حتى تموت فلانة أو نحو ذلك. أليس في هذا غرار؟ قد يموت بعد سنة وقد يموت بعد 20 سنة، في غرار ليس في غرار. هل يجوز أن تستأجر شخص تقول أستأجرك لخدمتي ب1000 حتى أموت؟ هل يجوز؟ هل يجوز في باب الأجارة؟
لا يجوز،
لأن هذا كما مر بنا هذا باب الإحسان، فليس فيه مخاطرة. الرقيق غانم على كل حال. فمر بنا أن الغرر والجهالة مختصان بعقود المعاوضات، هي اللي يقول فيه غرر فيه جهالة، أما ما عداها فلا. ويجوز العتق بشرط الخدمة ونحمها. دليل ذلك سفينة مولى أم سلمة رضي الله تعالى عنها اعتقته وشرطت خدمته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو إقرار. نقل الشيخ رحمه الله تعالى أن بعض العلم ينقلون الإجماع على جواز ذلك، يعتق الرقيق بشرط الخدمة. قال ومن ملك رحمه عتق عليه. بدأ الشيخ يعدد أسباب العتق. العتق قد يكون من باب التطوع والإحسان، وأشار إليه في قوله أفضل الرقاب أنفسها، هذا غالبا يكون في باب الإحسان. الحالة الثانية من ملك رحمه عتق عليه. تعلمون كلمة الرحم عند القرابة، والقرابة قد تكون رحم محرمة وقد تكون رحم غير محرمة. الشيخ يقصد الرحم المحرمة، وعرفنا ضابط الرحم المحرمة كل 2 لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى، إذا حرم التزاوج بينهما فهي رحم محرمة، وإذا جاز فهي رحم ليست محرمة. فالرحم المحرمة كالعمة كالخالة كالبنت كالأب كالأم كالأخ كالأخت كأبنائهم، يقول بمجرد الملك يعتق، يكون هذا عتق قهري ليس اختياري. ما الدليل؟ ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ملك ذا رحم محرمة عتق عليه. من ملك ذا رحم محرمة عتق عليه، لكن الحديث لا يصح. لكن صح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن من ملك رحم محرمة عتق عليه، ممن صح عنهم عمر رضي الله تعالى عنه وابن مسعود. وأيضا تذكروا مر بنا في باب النفقة تجب نفقة الرحم المحرمة بشروطها، فإذا كانت تجب نفقة الرحم لأنها من باب صلة الرحم فالعتق من باب أولى. ومن مثل بمملوكه فعليه يعتقه وإلا اعتقل. من مثل بمملوكه يعني قطع منه بعض الأعضاء، هذا التمثيل، قطع أنفه أصبعه أذنه جب ذكره، قال فعليه أن يعتقه، هذا واجب. إذا الحالة الثانية من العتق الواجب إذا مثل بمملوكه فيجب عليه أن يعتقه، إذا لم يعتقه اعتقه الحاكم. ما الدليل؟ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في قصة مولى زنباع، زنباع رضي الله تعالى عنه وجد مولاه مع جاريته فجدع أنفه وجب ذكره، فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال مولاي، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال فعل كذا وكذا، كناية عن الفجور بالجارية. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرقص اذهب فأنت حر، أو كلمة نحوها. والحديث عند الإمام أحمد إسناده حسن، فيكون هذا من باب التعزير بالمال، يعني عقوبة تعزيرية مالية، وسيمر بنا إن شاء الله إشارة إلى ذلك. قال وإلا أعتقه الإمام إذا رفض الشخص أن يعتقه، قال أعتقه الإمام، مر بنا الإمام هو اللي يحكم المسلمين كلهم. قال أو الحاكم، يقصد به القاضي، بمعنى أن الأمر يرفع إلى القضاء. قال ومن أعتق شركا له في عبد، أخذ المفائدة، يجوز أن يملك الرقيق أكثر من شخص، يملك الرقيق أكثر من شخص فيكون شريكة. ومن أعتق شركا له في عبد، يعني شخص له الربع له الثلث أكثر وأقل، فأعتق نصيبه. قال ضمن لشركائه نصيبهم، يعطي شركائه نصيبهم من المال، يعني يقوم الرقيق. قومناه ب9000 لثلاثة أثلاث، أعتق الشخص نصيبه 3000، يقال يجب عليك أن تدفع لكل شريك 3000 فيعتق هذا الرقيق عليك، وهذه يسميها الفقهاء السراية، فأنت أعتقت فيكون الولاء لك. إذن النوع الثالث من أنواع العتق الواجب السراية، والسراية أيضا في كل باب بحسبه، في باب العتق هي عتق بقية المملوك إذا عتقي بعضه، أما في باب الجنايات لا، تعدي الجناية أو تعدي القطع أو نحوه، وسيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك. ضمن شركائه نصيبهم بعد التقويم، حينما قال بعد التقويم، لأن بعض الشركاء حينما يعلم أنه عاتق يقول لا أنا ما يكفيني 3 القيمة، أعطني 4000، أعطني 5000. يقال لا، ليس لك إلا القيمة، فينظر كم قيمة الرقيق، فكل شريك يعطى نصيبه. قال وإلا، يعني إذا كان ليس عنده مال عتق نصيبه فقط، يعني يعتق نصيب الشريك المعتق واستسعي العبد. ما الدليل على الشق الأول؟ الدليل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال قوم عليه العبد قيمة عدل، وأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا عتق منه ما عتق. هذا حديث ابن عمر في الصحيح. قال عتق نصيبه فقط، أي نصيب المعتق، وبقي العبد لم يتحرر. ماذا يصنع؟ مر بنا أن الرقيق لا بد أن يسري عليه العتق، ماذا يصنع؟ قال واستسعي العبد. معنى استسعي العبد يعني طلب منه أن يعمل ويسدد لبقية الشركاء المال ثم يعتق، بقي 6000 من قيمته هو الذي يقوم بتسديدها إذا كان المعتق ليس عنده مال يسدد منه قيمة حصص الشركاء. هذا معنى الاستسعاء. الاستسعاء ورد في حديث ابن عمر في صحيح البخاري ومسلم، والبخاري ومسلم عليهما رحمة الله يريان صحة لفظ واستسعي العبد غير مشكوك عليه، لكن بعض المحدثين كالدارقطني وغيره يرون أن هذا مقطوع من كلام قتادة. أشار إلى كم من نوع من العتاق؟ أو 4؟ أشار 4، احفظوها الشيخ عمر، انتقل شيء ثم سيرجع مرة ثانية إلى العتق. قال ولا يصح شرط الولاء لغير من أحسب. الولاء هو عصوبة، يعني إرث بالتعصيب. الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق، وتعلمون أن الأصل هو الإرث بالفرض ثم بالعصبة، ويكون الإرث بعصبة الولاء مؤخر، لكن لو مات المعتق وعنده مال وليس له وارث يكون الإرث للمعتق ولعصبة المعتق. ما الدليل على أنه لا يصح شرط الولاء لغير من أعتق؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين في قصة بريرة، تعرفون القصة، حديث طويل. قال إنما الولاء لمن أعتق، فالولاء لمن أعتق هذا رد من النبي صلى الله عليه وسلم عليهم حينما أرادوا شرط الولاء أن يكون لهم، فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. ومر بنا أن معنى ليس في كتاب الله أن يخالف حكم الله عز وجل. ويجوز التدبير فيعتق بموت مالكه. التدبير هو أن يعتق الرقيق بعد وفاة سيده، هذا التدبير، أن يعتق الرقيق بعد وفاة سيده، يعني بمعنى بمجرد أن يموت يعتق الرقيق. التدبير نوعان، نوع قهري على أصح القولين، نوع قهري، وهذا خاص بأم الولد، أم الولد تعتق بوفاة سيدها، وهذا هو معنى التدبير، لكن التدبير يكون من الشارع وليس من المالك، ويكون التدبير عقد لازم في هذه الحالة ليس كالوصية. الحالة الثانية لا، تدبير اختياري ويكون كالوصية، فيكون العقد لازما أو جائزا، جائزا، فيجوز فسخ عقد التدبير وبيع المملوك، أو الشخص يقول لا أريد. المدبر في الاختيار يعتق من الثلث، أما أم الولد لا، فتعتق ولو لم يكن للسيد إلا هي فتعتق. ما الدليل على يجوز التدبير فيعتق بموت مالكه؟ هذه من الأمور المعروفة المشتهرة عند المسلمين، لكن قال وإذا احتاج المالك جاز له بيعه، كما ذكرت قبل قليل، إذا احتاج المالك يجوز أن يبيع العبد المدبر أو الأمة المدبرة ما لم تكن أم ولد، لأن العقد جائز وليس لازما. ما الدليل؟ الدليل حديث جابر رضي الله تعالى في الصحيحين في قصة الأنصاري الذي أعتق غلاما له عن دبر وليس له مال غيره، فبعه النبي صلى الله عليه وسلم على نعيم بن عبد الله ب800 درهم فأعطاه إياه، فأعطى الأنصاري هذه 800 درهم. الشاهد أن هذا الأنصاري دبر هذا الغلام، والنبي صلى الله عليه وسلم باعه وهو يعلم أنه مدبر على نعيم بن عبد الله، فهذا يدل على أن عقد التدبير ليس بلازم، إنما هو من العقود الجائزة. ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه فيصير عند الوفاء حرا ويعتق منه بقدر ما سلم. قال ويجوز مكاتبة المملوك، المكاتبة أن يشتري الرقيق نفسه بمال يدفعه لسيده، ومكاتبة المملوك مثل بيع التقسيط في زماننا، شخص يشتري سيارة بالتقسيط، كذلك الرقيق يشتري نفسه بالتقسيط، يتفق مع سيده على مبلغ معين يدفع له كل فترة قسط، فإذا دفع المال كله أصبح حرا. هذه هي المكاتبة. الشيخ قال ويجوز، يدل على الأمر على سبيل الإباحة، وهذا أحد القولين في المسألة، وهو رأي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه،
ورأي عمر خلاف ذلك، يرى أن الأمر على سبيل الوجوب، إذا طلب الرقيق، إذا طلبت الأمة المكاتبة أصبح في المكاتبة واجبة بشرط إذا علم منه خيرا، لقول ربنا تبارك وتعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فلما طلب سيرين والد محمد من أنس المكاتبة أبى، فرفعه إلى عمر رضي الله تعالى عنه فخفقه بالدرة فقال: فكاتبوهم، يعني يذكره بالآية، فكاتبه أنس، رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح.
فيصير عند الوفاء حرا إذا وفى، ويعتق منه بقدر ما سلم، لكنه أثناء المكاتبة يتصرف في نفسه كتصرف الحر، لأنه كيف سيقضي مال المكاتبة إذا كان لا يستطيع أن يتصرف ولا يبيع ولا يشتري ولا يؤجر نفسه. ويعتق منه بقدر ما سلم، سلم النص نقول نصفك حر، سلم ثلاثة أرباع نقول ثلاثة أرباعك حر، وهكذا. قال: وإن عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق. أصل الكتابة عقد جائز ولا عقد لا لازم؟ الكتابة أصلها جائز أو لازم؟ لا، الكتابة هل هي جائزة ولا لازمة؟ أليس الرق شرى نفسه؟ بيع 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 أو لا المكاتبة؟ إذن البيع ما حكمه؟ إذن عقد لازم. نقول المكاتبة عقد لازم لأنها بيع، بمعنى أنه ليس للسيد بعد المكاتبة أن ينفسخ العقد، لكن ينفسخ العقد متى؟ قال: إذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق. المال الذي اكتسبه اكتسبه على أنه رقيق فهو لسيده، فيعود للرق متى؟ إذا ما استطاع، فينفسخ العقد. كسائر البيوع، لو أن شخص باع سلعة ثم لم يأفلس ومات، وجد هذه السلعة سترجع إلى من؟ إلى مالكها، فكذلك هذا الرقيق أفلس لا يستطيع أن يسدد مال الكتابة، يرجع رقيقا إلى سيده. ومن استولد أمته لم يحل له بيعه. قال: استولد أمته، هذه يعني يطى جاريته فتلد. فالمرأة الجارية إذا وضعت من سيدها مرة أو أكثر تسمى أم ولد، وكما ذكرت قبل قليل هي مدبرة في الحقيقة لكن التدبير قهري. استولد أمته، هل لا بد أن تلد يعني تضع مولود؟ لا، لو وضعت ما يتبين به خلق إنسان فهي أم ولد. مر بنا أن الأحكام الشرعية كلها تثبت بوضع ما يتبين به خلق إنسان، فإذا وضعت ما يتبين به خلق إنسان فهي أم ولد لا تباع، فإذا مات سيدها عتقت ولو لم يكن له إلا هي، لم يحل له بيعها. هذا من مسائل الخلاف من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. جمهور أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة يروا عمر رضي الله تعالى يرون حرمة البيع، وإذا كان لها ولد من سيدها تذكرون مرة بنا حرمة التفريق بين الأم ولدها في باب البيوع، فإذا كان لها ولد لا شك أن الحرمة ظاهرة لأنه يدخل في باب التحريم بسبب التفريق بين الأم وولدها. وعتقت بموته، أي بمجرد الموت تعتق، أو تنجيزه، معنى تنجيزه يعني السيد ينجز عتقها وهو حي قبل وفاته، حينما تلد يقول أنت حرة، هذا معنى أو تنجيزه لعتقها في نسختي، أو تنجيزه، وفي بعض النسخ تخييره، والظهر أن تنجيزه أو لا أفضل تنجيزه، المقصود أي يعني تنجيز العتق، والله أعلم. نرجع إلى العتق، إما أن يكون من باب التطوع والإحسان، أو إذا ملك رحما محرما، هذا الثاني. إذا مثل بمملوك، هذا الثالث. السراية في باب العتق، هذا الرابع. يكون في باب التدبير، يكون في باب المكاتبة، أيضا في باب الكفارة، إما يكون على سبيل الترتيب في كفارة الظهار وقتل الخطأ، أو على سبيل التخير في كفارة الأيمان أو النذر. هذه الأشياء التي يعتق بها الرقيق. والشاهد من ذلك نجد حرص الشارع على عتق الأرقة، فجعل كل هذه الأشياء من أسباب عتق الرقيق.